أقدم على الضرر. فحديث يا ضرر من شمله لأن امتناني، وحيث إنه أقدم على الضرر فلا يشمله الحديث بعد كونه ضيقا ويختص بموارد الامتنان، والامتنان إنما يكون في مورد الجهل بالغبن لا مورد العلم. وإهنا نطرحنا أسئلة ثلاثة إذا تتذكرون. السؤال الأول الذي يطرح، كل هذا طرحناه فيما سبق. السؤال الأول: كيف نثبت أن حديث لا ضرر قد سيق للامتنان؟ هذا تقدم فيما سبق. الشيء الثاني: لماذا نكتة الامتنان تمنع من شمول حديث لا ضرر لحالة الإقدام على الضرر؟ هذا هم بينا النقطة الثانية. والنقطة الثالث، سؤال الثالث: أي إقدام يمنع من تطبيق حديث لا ضرر؟ هل مطلق الإقدام على الضرر أو حصة خاصة منه؟ كل هذا بيناه فيما سبق. الآن الذي نريد أن نبينه في محاضرتنا هذه هي أنه نحن ذكرنا أن الحديث لا يشمل حالة الإقدام، حالة العلم بالضرر، حالة العلم بالضرر وبالغبن. قلنا لأنه مع العلم بالضرر يتحقق الإقدام على الضرر. هاي مقدمة. مقدمة ثانية: وحديث لا ضرر لا يشمل مورد الإقدام على الضرر وعلى الغبن. ذكرنا مقدمتين، يعني هاتان المقدمتان كل واحدة منهما قد نوقش فيهما. والآن محاضرتنا تجري على هذا المنوال، إن شاء الله صار واضح. من الأول أقول: فيما سبق نقلنا، قلنا في موارد العلم بالغبن قاعدة لا ضرر ما يمكن تطبيقها، لا يمكن تطبيقها. لماذا؟ لصغرى وكبرى. الصغرى لأنه مع العلم بالغبن يكون الشخص مقدما على الضرر، والمقدم على الضرر لا يشمله حديث لا ضرر. يعني كلتا المقدمتين جميلة جميلة، ولكن نوقش فيهما. سبحان الله سبحان الله. أما بالنسبة لمن؟ إلى المقدمة الأولى، وهي أن من علم بالضرر فقد أقدم على الضرر. من علم بالضرر في المعاملة فقد أقدم. قيل: لا، لا نسلم ذلك، لا نسلم أن من علم بالغبن قد أقدم على الضرر. عجيب عجيب. ولماذا؟ باعتبار أنه من علم بالضرر إنما يصدق عليه أقدم على الضرر، فيما لو كانت المعاملة الضررية لازمة. حلو. أما لو لم تكن لازمة فلا يلزم من ذلك الإقدام على الضرر باعتبار أنها ليست لازمة، خيار موجود. فالإقدام على المعاملة الغبنية الضررية ليست لا يكون اقداما على لا يكون اقداما على الضرر، لان له خيار. نعم، اذا لم يكن له خيار وكانت المعاملة لازمة آنذاك نقول على انه قد اقدم على الضرر باعتبار أنها لازمة. أما إذا لم تكن لازمة فالإقدام على المعاملة الضررية ليس إقداما على الضرر بعد عدم لزومها، لأن أكو عدة طريق لحل المعاملة بالفسخ. فإذا الإقدام على المعاملة نتيجة هكذا صار، الإقدام على المعاملة الضررية ليس إقداما على الضرر بعدما كانت المعاملة ليست لازمة، يوجد فيها خيار. فإذا لا يلزم من ذلك الإقدام على الضرر بعد الالتفات إلى أن الضرر هو في لزوم المعاملة لا في كونها ضررية، مجرد كونها ضررية وغب موجود لا يعني أنه أقدمت على الضرر، لأن هي بنفسها لا تكون ضررية إلا إذا لازمة، إلا إذا كانت لازمة. فنفس الإقدام على المعاملة الضررية لا يكون الغبنية لا يكون إقداما على الضرر بعد كونها ليست لازمة. خوش التفاته جميلة. هذا بالنسبة لمن؟ إلى منع الصغرى. وأما بالنسبة لمن؟ إلى منع الكبرى. فيمكن أن يقال حتى في هذه الحالة الذي أقدم الإنسان على الضرر أقدم على الضرر، سلمنا هو أقدم على الضرر، مع ذلك حديث لا ضرر يشمله. إذن نسلم بالصغرى أنه أقدم على الضرر، لكن الإقدام على الضرر ما يمنع من تطبيق الحديث. شلون؟ باعتبار أنه قد يندم يوما من الأيام، هو هذا الشخص الذي أقدم على الضرر، وحيث إن لا ضرر وارد مورد التخفيف، فمن المناسب للتخفيف التخفيف على هذا أيضا، وذلك بجعل الحديث شاملا له. لأن يوم من الأيام قاعد أكرر يوم من الأيام قد يتراجع، فإذا سددنا الباب عليه ولم يشمله الحديث يلزم خلف التخفيف، ومقتضى التخفيف أنه حتى لو أقدم على الضرر مع ذلك الحديث يشمله لأنه وارد مورد التخفيف، وربما هذا الشخص في يوم من الأيام يندم فيكون آنذاك لائقا لشمول حديث لا ضرر له لأنه وارد مورد التخفيف. والآن يليق بأن يكون موردا للتخفيف. إن شاء الله المطلب صار واضح. إذن من الأول أقول، نحن قلنا فيما سبق شرط تطبيق قاعدة لا ضرر أن يكون الشخص جاهلا بالضرر في المعاملة، إذ مع العلم يكون لديه إقدام على الضرر، هاي صغرى، والمقدم على الضرر لا يشمله حديث لا ضرر، هاي الكبرى. نوقشت الصغرى ونوقشت الكبرى. أما الصغرى فقيلة إن العالم بالضرر لا يلزم أن يكون مقدما على الضرر، إذ الضرر هو في لزوم المعاملة، أما إذا لم تكن لازمة فمجرد الإقدام عليها هذه المعاملة الضررية ما دام ليست لازمة لا يكون إقداما على الضرر. إذا ما يوجد لزوم لا يكون إقدام على الضرر. صحيح علم بالضرر موجود، لكن إقدام على الضرر ما موجود ما دام لزوم ما موجود. فالضرر في اللزوم. فإذن على هذا الأساس مجرد علمي بوجود ضرر في هذه المعاملة لا يلزم أني قد أقدمت على الضرر، فإن الضرر في لزوم المعاملة لا في اشتمالها على الضرر. له أفرض مشتملة وأنا أعلم، لكن ليس إقداما على الضرر. حكي حلو، علمي حلو مرتب. ولو سلمنا أن هذا الشخص العالم بالغبن هو مقدم على الضرر، لو سلمنا، نحن قلنا لا ليس مقدما على الضرر، هذا الضرر في اللزوم لا في أصل المعاملة المعلوم فيها الضرر. لكن لو سلمنا أن هذا مقدم على الضرر، من قال المقدم على الضرر أو معاملة من أقدم على الضرر لا يشمله الحديث من باب أنه لا يليق بالامتنان لأنه هو أقدم على الضرر؟ لا هذا الحكي شنو هذا؟ هذا شلون حكي؟ فإنه يمكن في يوم من الأيام يندم فيصير آنذاك لائقا بالتخفيف عليه بعدما كان لا ضرر واردا موردا التخفيف. إذن الصغرى ممنوعة والكبرى ممنوعة. الصغرى ممنوعة ياهي أن العالم بضررية المعاملة قد أقدم على الضرر، هاي ممنوع. والكبرى ممنوعة أن المعاملة التي يقدم فيها الشخص على الضرر مع فرض الإقدام لا تشملها حديث لا ضرر، فنمنع الإقدام على الضرر، ومع التسليم بوجود الإقدام على الضرر نقول هذا لا يمنع من شمول حديث لا ضرر لمثل هذه المعاملة التي أقدم فيها على الضرر. هكذا قد يقال. أما بالنسبة إلى الكلام الأول، الكلام الأول شنو هو؟ في منع الصغرى، وهو أن من أقدم على المعاملة الغبنية ليس مقدما على الضرر، فإن الضرر ليس في صحة المعاملة بل في لزومها، وأنا أقدمت على المعاملة الصحيحة لا على لزومها. هذه كانت المناقشة في الصغرى. قد أنكرها علمان، اثنين، وقيل إن المقدم على المعاملة الغبنية، قال المقدم على المعاملة الغبنية هو مقدم على الضرر بقطع النظر عن كون المعاملة لازمة أو ليست لازمة، بقطع النظر، نفس علمي بأن هذه المعاملة ضررية وإن لم تكن لازمة بس صحيحة، هو إقدام على الضرر. على من؟ قال إيه، وإن لم تكن لازمة. وهذا ينبغي أن يسجل في دفتر العجائب والغرائب، أحدهم الشيخ الأصفهاني. الشيخ الأصفهاني ما شاء الله صدوق، لا، والآخر حجي مرزا علي الإيرواني، قالوا المعاملة ما دام ضررية الإقدام عليها إقدام على الضرر وإن لم تكن لازمة، عند خيار. خل أقرأ عبارته، خاف أنا مشتبه، إن شاء الله أنا مشتبه، خل أقرأ لك عبارته بالله. أما عبارة الشيخ الأصفهاني في حاشيته على المكاسب الجزء الرابع صفحة 243، تبين مما ذكرنا، وهي فرد مشكلة الشيخ الأصفهاني تطلع من حاشيته على المكاسب تطلع لك فرد مطلب، تبين مما ذكرنا، قلت الجزء الرابع صفحة 243، تبين مما ذكرنا أن الصحة واللزوم كلاهما ضرري. انتهى الذي يريده. شلون انتهى؟ ايد شوف العبارة، البس نظارة وسماعة. إن الصحة واللزوم كلاهما ضرري، يعني معناه شنو؟ اشتفتهم من عدة، نفي صحة المعاملة المقدم فيها على الضرر هي ضررية، نفي صحة المعاملة الضررية هي ضررية وإن كانت جائزة. هيك قاعد يقول الصحة هي ضررية واللزوم ضرري، اثنيناتهم ضرري لا فقط اللزوم. إن الصحة واللزوم كلاهما ضرري، فما الموجب للتفكيك بينهما بالقول بصحة المعاملة الغبنية تقع صحيحة أو ما يشملها حديث لا ضرر وعدم لزومها؟ خلص كلامه، يعني يريد يقول هي ضررية في نفسها ضررية وإن لم تكن لازمة. شي يعني إذا كانت ضررية يعني شنو؟ خو قل لي ايش راح يصير؟ يعني تصير باطلة، حديث لا ضرر ايش منها؟ تصير باطلة، لأن ضرر الصحة باطلة، الصحة ضررية فيش منها الحديث، فلا تثبت الصحة. هيك يريد يقول الشيخ الأصفهاني. نجي ماذا؟ بلي بلي. نجي إلمن إلى الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 131 هكذا قال: والحق إن الإقدام متعلق بأصل المعاملة، وأصل المعاملة الغبنية لا بشرط عن حكم الشارع باللزوم، لا بشرط حكم الشارع باللزوم الضرارية. شاهد بعد هذا تام. أصل المعاملة الغبنية لا بشرط حكم الشارع باللزوم، لا بشرط عن حكم الشارع باللزوم الضرارية، وإنما الخيار يدفع الضرر المتوجه بأصل المعاملة. فدليل لا نفي الضرر ينفي صحة المعاملة لا لزومها. هو ينفي الصحة، مو ثابت الصحة وينفي اللزوم، ينفي الصحة الصحة لأن الصحة ضرري. قلت لك هذا من العجائب والغرائب، وفيه إن من الواضحات الأولية أن صحة المعاملة ما دام يوجد إلى جنبها خيار فسخ، لا تكون الصحة ضررية، وهذا ينبغي أن يكون من الأمور الواضحة. تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.